بالإكرام قد أفلح من جعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله رحمة الله إلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك. ولا تحرمنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، وارزقنا اللهم شفاعته العظمى، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم ومرحبا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة في هذه الأمسية المباركة الطيبة من شهرنا، شهر ربيع الأول، هذا الشهر المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة وازدهار لهذه الأمة المباركة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها. أحبتي في الله، تعودت في كل عام وفي هذه الأيام أن أتجاوب مع المناسبات، فقد مرت بنا مناسبة عظيمة في اليوم 18 من شهر ديسمبر هذا الجاري. في هذا اليوم، يوم 18 من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم، لا أقول يحتفل العرب فقط، وإنما يحتفل العالم بيوم اللغة العربية العالمي. تلك اللغة التي فرضت نفسها على الساحة العالمية وأصبحت منذ عدة سنوات إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة وفي كل مؤسساتها، وذلك من فضل الله علينا وعلى المتحدثين بالعربية. وهذا حق هذه اللغة العظيمة على العالم، نعم حقها على العالم أن تنال هذا الاهتمام العظيم بما يتفق مع منزلتها السامية العالية. تعودنا كما قلت وفي قناة الرحمة وفي برنامجي هذا، تعودت أن أتحدث وأن أشارك وأن أحتفل وأحتفي بلغتي ولغتكم الحبيبة، هذه اللغة العظيمة التي اختارها رب العزة عز وجل لسانا عربيا مبينا لينزل القرآن الكريم بها، وهذا شرف، هذا شرف للعرب جميعا وللمسلمين أن يتنزل القرآن الكريم بلغة العرب. والقرآن هو آخر الكتب السماوية، نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة الخاتمة لكل الرسالات. أقول والله إنه لشرف عظيم ينزل لغتنا الجميلة منزلة قدسية. نعم أيها السادة الكرام، أود أن أقول شيئا مهما في هذه الليلة. وضعت عدة رؤوس للأقلام أو عناوين أو أفكار مهمة سأذكر لكم الفكرة ونعلق ونتحدث إن شاء الله في ليلة، والله في ليلة متميزة بموضوعها الذي ينبغي أن ينال من حضراتكم ومن كل عربي ومن كل مسلم، ينبغي أن ينال هذا الأمر المتعلق بلغتنا العظيمة أن ينال الاهتمام الذي يتناسب مع منزلته الراقية. كما قلت، دعونا في البداية نقول اللغة العربية الفصيحة الصحيحة ضرورة دينية. لا يرتقي المسلم في العلم بأمور دينه إلا بقدر حظه من العلم بلغته. نعم، اسمعوها مرة أخرى حتى تستقر في الأذهان الكريمة. اللغة العربية الفصيحة الصحيحة ضرورة دينية. لا يرتقي المسلم في العلم بأمور دينه إلا بقدر حظه من العلم بلغته. نعم، وعندما كنت في الإمارات معارا لها منذ ما يزيد على ربع قرن تقريبا من الزمان، كان الإخوة من الباكستان والإخوة من الأفغان يجلسون معي بعد الصلاة ويناشدونني بالله عز وجل، نعم بهذه اللغة، والله يعلم بصدقهم، يقولون حدثنا يرحمك الله حدثنا يرحمك الله عن تفسير أو معاني هذه الآية في المصحف الشريف، ويجلسون في غاية الأدب وفي غاية الاهتمام يسمعون مني، وأنا أعمل جاهدا قدر استطاعاتي وتوفيق الله لي، أعمل على توصيل المعاني، والله يعلم بأحوالهم وسرورهم عندما تصلهم المعاني القرآنية السامية. علمت حينها فضل الله تبارك وتعالى علينا معاشر العرب، نعم، وعلمت كم هي عظيمة تلك اللغة التي نزل القرآن الكريم كما قلنا بها، فكان شرفا لنا معاشر العرب، أي شرف. ونتلقى هذا الاتصال، فمرحبا وأهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
بارك الله في حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك. يرفع الصوت شوية وتفضلي.
ماشي. أنا اسمي سارة، بس احنا كنا محتاجين حضرتك يعني تدعينا بس في بيتنا كده ان ربنا يهدينا وكده، لان اختي يعني مش مهتمة يعني ببيتنا وكده والدراسة والكلام ده،
حاضر
ربنا يهديها بس يعني، وحضرتك تدعينا يعني.
حاضر يا بنتي، حاضر
ان شاء الله.
حاضر ان شاء الله. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يكتب لك ولبنات المسلمين جميعا التوفيق والسداد، وأن يوثق عرى المودة والمحبة بين أبناء المسلمين جميعا، وأن يوثق عرى المودة بين شقيقتك وبين أبواب العلم الذي تخصصت فيه. أسأل الله أن يوفقها وأن يسددها وأن يؤدم بينكم على الحق إن شاء الله. اللهم اجعل هذا الدعاء لكل أبناء المسلمين، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. حدثتكم أحبتي في الله عن هذا اللقاء الذي كان ينعقد بيني وبين إخوتي المسلمين من غير الناطقين بالعربية، وهم سعداء للغاية عندما يوفقني رب العالمين تبارك وتعالى لتيسير المعاني القرآنية لهم علمت حينها عظمة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. ونقول وهذا أمر مهم للغاية، بقدر توفيق الله لك وبقدر علمك بلغتك اللغة العربية وبقدر فهمك لمعاني مفرداتها، بقدر هذا الفهم المستنير لهذه اللغة، بقدر ما يكون الفهم للقرآن الكريم وللسنة المشرفة ولتراثنا العربي الإسلامي الفقهي العظيم الذي تركه لنا أجدادنا رحمة الله عليهم. نعم، فهمت اللغة العربية؟ نعم. وحظك فيها موفور؟ نعم. إذن أبشر إن شاء الله بفهم سليم صحيح واع لأحكام الشريعة الغراء وللقرآن العظيم وللسنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. إذن أول ما يستفيده هؤلاء المهتمون باللغة العربية أيا كانت مواقعهم في العمل وأيا كانت التخصصات التي اختصوا فيها، فإن حظهم من العلم بأمور الدين موقوف على حظهم من فهم اللغة العربية وحسن الحديث بها وبحجم العلاقة التي تنمو بينك، وهي علاقة محبة وثيقة بينك وبين اللغة العربية، يفتح الله عز وجل لك أبوابا كثيرة من أبواب العلم بالشريعة الإسلامية الغراء في كل تخصصاتها ومجالاتها. نعم، حظ المسلم من العلم بالقرآن والسنة والفهم الصحيح لهما هو حظه من اللغة العربية. نعم، كما أكدت في المقولة السابقة أقول حظك من القرآن والسنة المشرفة، حظك من إسلامك العظيم وفهمك لهذا الدين موقوف كما قلت على حظك من اللغة العربية. إذن نستطيع أن نقول لأبنائنا كلما ازددتم ثقافة في لغتكم العربية العظيمة دنوتم واقتربتم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وازددتم فهما للإسلام العظيم الذي شرفني الله وإياكم بالانتماء إليه. نعم، من أراد أن يعرف دين الله دين الإسلام الكريم السمح فليدقق أو فليتعلم اللغة العربية التي نزل القرآن بها والتي تحدث بها أفصح العرب أجمعين عليه صلوات الله وسلامه. وكثيرا ما ننصح ونقول يا أبناء أنا الأعزاء، من أعظم النعم التي يمتن بها رب العزة عليكم إذا انتميتم إلى الأزهر الشريف ودخلتم أو درستم في المعاهد الدينية، فيكفيك شرفا يا بني ويا بنيتي أنك قد وثقت صلتك بالقرآن العظيم وبالسنة المشرفة وبالتراث العظيم الذي خلفه لنا آباؤنا وأجدادنا ممن سبقونا إلى الله عز وجل في شتى ربوع العلم وفي شتى العلوم. نعم، يكفيك أن صلتك بكتاب ربك تزداد كل يوم ويزداد فهمك لدينك ولأسرار هذا الدين العظيم. فضلا عن ذلك نقول لا يتمتع بالقرآن وجمال نظمه المعجز إلا الماهر باللغة العربية، فلا تحرموا أنفسكم من أغلى درجات المتعة أو من أعلى درجات المتعة، وهذه هي الحياة الحقيقية. نعم، هذا القرآن العظيم لا يستمتع به حقا. نعم، ووالله إن المتعة بالقرآن لا تعادلها متعة قط. إذا فتح الله عليك في علوم اللغة وتوثقت الصلة بينك وبينها، أبشر إن شاء الله ستقرأ القرآن الكريم، ستحقق متعة كما قلت لا تشبهها متعة أبدا في أي مجال من المجالات. حتى إني منذ فترة ليست بالبعيدة وأثناء إحدى المحاضرات قلت لأبنائي وبناتي في الجامعة، إذا أكرمكم الله عز وجل وأعطاكم من القرآن العظيم ومن حظكم ما يعطيه للصالحين الحريصين على هذا الكتاب المبارك، إذا من الله عليكم بحظكم من القرآن وحققتم حتى في مجال الإيقاع ستحققون متعة لن تحتاجوا بعدها أبدا إلى متعة الموسيقى، فإن القرآن العظيم من فضل الله عز وجل قد يعني جعل الله فيه ما يمتع الفطرة، لأن حب الإيقاع من الفطرة. نعم، ولذلك ترون حتى الفتيات الصغيرات إذا أو الفتيان الصغار إذا قرأوا قصار السور ترونهم يتمايلون هكذا وهم يشعرون بمتعة فعلا، وكما مررنا نحن بهذه المرحلة. القرآن العظيم شاء الله عز وجل أن يزوده بهذه المزية، لأن العرب قبل نزول القرآن الكريم كان الشعر بالنسبة لهم يمثل سمرهم وسهرهم ومتعتهم في مجالسهم، والشعر موزون ومقفى ويحقق للمتلقي أو المستمع له يحقق له متعة، فشاء الله عز وجل أن يجذب العرب إلى القرآن العظيم وليحفظوه وسهل عليهم حفظه. وتلاحظون في الجزء الأول جزء عامة والذي يليه جزء تبارك وقد سمع، بل وجزء الذاريات كذلك، وصور كثيرة متناثرة في القرآن الكريم لها إيقاعها المميز ولها نهايات في الآيات تنسجم دائما وتمشي على وتيرة واحدة لتحقق المتعة لمن يقرأ القرآن العظيم. قلنا هذا لأبنائنا وبناتنا وقلنا بالحرف الواحد، والله إن من يدرك ذلك ومن يدرك تلك المتعة وهو يتلو كتاب الله تلاوة صحيحة سيشعر كما قلت بما يمتعه ويسره وينال بذلك حظه فيما فطره الله عليه، ولن يحتاج مطلقا إلى شيء آخر من الموسيقى، والله أعلم للعلماء فيها آراء كثيرة كما تعلمون، ونحن ندين لله عز وجل بالدف أو بالدف الذي سمح به رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدف ليضرب به عند العروس في ليلة زفافها مع تجمع النساء حتى نحقق لها ما يسرها في ليلة ظلت تنتظرها. هذا الذي ندين لله عز وجل به. الشاهد في كلامي: يا طلاب الموسيقى عليكم بالقرآن والله الذي لا إله إلا هو، إذا أحسنتم تلاوته وأجدتم تلاوته ستعيشون به عيشا كريما ممتعا، وسيخلصكم من متاعب جمة، متاعب نفسية وأخلاقية، وستعيشون بالقرآن عيشا كريما. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نعم، معنا اتصال. طيب، إذن سنعود إليكم بعد دقائق إن شاء الله، فانتظرونا بعد هذا الفاصل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما. أيها الأحبة في الله، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وقد تابعنا الأنشطة الثقافية التي واكبت هذا الحدث في هذا الأسبوع، الحقيقة احتفى واحتفل كثيرون بهذا اليوم في ندوات خاصة وفي حفلات أقيمت خصيصا لهذا اليوم، الذي أرى أن يستمر على مدار العام كله، لا في صورة احتفالات كالتي حدثت، ولكن في صورة اهتمامات تقدم مزيدا من العلم والمعرفة للناس باللغة العربية العظيمة، التي أراها من أعظم النعم بعد القرآن الكريم، وبعد شرف رسالة الإسلام للوطن العربي على وجه الخصوص، من أعظم النعم تلك التي امتن الله بها علينا، فتكلمنا جميعا بلغة واحدة. وعندما كنا نجتمع في الخليج العربي وفي دول الخليج مع إخواننا العرب من المحيط إلى الخليج في جلسات واحدة، وكلنا يدلي بدلوه في قضية معينة، والجميع يتابعون ويفهمون، وهم مسرورون كذلك بمثل هذا اللسان العظيم الفصيح، وكلنا والحمد لله يجيده ويحسن به التفاهم مع إخوانه من أبناء العروبة، والله كانت جلسات في غاية الجمال. والذي جعلها كذلك هو أننا جميعا نتحدث بها في سلاسة ويسر ووضوح ومتعة، فهنيئا لكل من الله عليه بهذه النعمة وأنطقه باللغة العربية الفصيحة الصحيحة. هي نعم كما قلت من أقوى العوامل التي تربط بين أبناء العروبة بعد عامل الإسلام وبعد عامل الدين مباشرة، يأتي هذا العامل العظيم والمهم، ألا وهو اللغة العربية. فضلا عن ذلك، فإنها تمثل هوية الناطقين بها من أبناء العروبة. نعم، جزء لا يتجزأ من كياننا وهويتنا التي نعتز بها، والتي يلتقي أحدنا بأخيه كما قلت في أي بقعة من البقاع العربية، ويتحدث إليه ويتقارب معه، وتزداد أواصر المودة والمحبة بين كل منهما، لأنهما اجتمعا على دين واحد، واجتمعا كذلك على اللسان العربي المبين. فاحمدوا الله تبارك وتعالى الذي وحد بيننا معاشر العرب، وحد بيننا بدينه العظيم وباللغة العربية. هنيئا هنيئا لكم يا من شرفكم ربكم الكريم بهذه النعمة العظيمة. وأود أن أضيف إلى ذلك أيضا أننا اكتسبنا معاشر العرب اكتسبنا شرفا عظيما في عروبتنا وفي هويتنا عندما من الله على هذه الأمة وأنزل القرآن الكريم بلغة العرب. نعم ولو كانت هناك لغة أغنى أو أشرف أو أعظم من لغتنا العربية لأنزل الله عز وجل القرآن عليها. نعم فهذا أمر نعده من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر ربنا الكريم عليها ليل نهار. بها أنزل القرآن، اللغة العربية هوية أهلها الناطقين بها، وهي كذلك طريقنا الصحيح إلى أحكام الشريعة الغراء. قلت منذ قليل بقدر حظك من اللغة العربية وفهمك لها في نحوها وصرفها ومعاني مفرداتها وأساليبها، بقدر حظك من ذلك يكون حظك إن شاء الله من الفهم المستنير لأحكام الشريعة الغراء. نعم بقدر حظك منها يكون حظك بإذن الله في فهم الدين، وبخاصة من رافديه العظيمين القرآن الكريم والسنة المشرفة. لغتك العربية صحيحة فصيحة ولديك تمكن فيها، أبشر بإذن الله، هذه أهم أدوات الوصول إلى المعنى الحق. وحتى تستقر الفهم الصحيح عندك لدين الله تبارك وتعالى. وكم من أناس يمكن أن نقول ضلوا طريقهم إلى المعاني الصحيحة، وضلوا طريقهم كذلك إلى الإسلام الصحيح بسبب جهلهم باللغة العربية. نعم أرأيتم كم هي مهمة؟ وليس هذا فقط، فلدينا الكثير، هي أداة التعبير الفصيح المريح، أداة التعبير الفصيح المريح. نعم قبل أن أتناقش معك في قضية ما كانت لدينا مشكلة وكل منا يفهمها بطريقته الخاصة، فلما أتيح لي أن أتحدث إليك بفصاحة وبيان ووضوح بلغتنا العربية الجميلة العظيمة، وسمعت ردك علي، تقاربنا، تفاهمنا، اتفقنا، استراح كل منا تماما عندما وصلنا إلى الحق عن طريق اللغة العربية الجميلة التي أنعم الله علي وعليك بها، فهنيئا لنا. نعم هي وعاء المعاني الدقيقة، اسمع كده، هي وعاء المعاني الدقيقة وترجمان النفس الصادق. نعم لدي في نفسي معاني، ولدي حجج وبراهين، ولدي قدرة، وأنا معي الحق، وأريد أن تنتقل هذه البراهين وتلك الحجج إلى الطرف الآخر الذي أتحدث إليه. لا سبيل لتحقيق ذلك إلا أن أتحدث إليه باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. العامية لا تؤدي أبدا هذه الرسالة بالمعنى المطلوب ولا توصل إلى الحقيقة بالكامل. وسيلتنا إلى الوصول إلى الحق ولا شيء سواه هو لغتنا العربية. ستصل الرسالة إليك بها بكامل الدقة وأنا أتحدث إلى حضراتكم الآن لعلكم، وهذا أمر إن شاء الله أثق فيه، لعلكم تتابعون جيدا ماذا أريد أن أقول. نعم، بأي لغة؟ باللغة العربية. وأسأل الله أن تكون صحيحة فصيحة مريحة لتصل إلى حضراتكم في أجمل أثوابها. وفضلا عن ذلك اسمعوا يرحمكم الله، هي شريان الحياة. اسمع، هي شريان الحياة الثقافية، شريان الحياة الثقافية والنفسية والعلمية الذي يمد حياتنا اليومية في كل مجالات الحياة بروح الحياة ودمائها المتجددة، وبها تستمر الحياة. نعم، شريان الحياة الثقافية هذا حق، والنفسية نعم، يظل الواحد منا يعني يشعر بشيء في نفسه ويريد أن يتحدث، بل أقول يريد أن ينقل إلى الآخرين ما يجول في نفسه. وسيلته إلى ذلك اللغة العربية الفصيحة الدقيقة. نعم، هذه اللغة قادرة على أن تخرج ما في نفسي إلى الطرف الآخر، وبعد أن أفهمته ما أريد ووصلته الرسالة واضحة، عندها استراح كل منا، بل يمكن أن يتعانق كل منا بعد أن كنا مختلفين في فهم مسألة ما. وحبذا لو استعنا ونحن نتحدث، لو استعنا بالآية القرآنية وأحسننا الاستشهاد بها في موضعها وتحدثنا كذلك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما قدمه لنا أهل الأدب من الشعراء والكتاب ومن الخطباء من فحول العرب الذين خلفوا لنا تراثا عربيا عظيما. حبذا أيها الإخوة الأكارم لو جملنا أحاديثنا بالآية وبالحديث وببيت الشعر المأثور، إذا أحسننا الاستشهاد بذلك ونحن نتحدث إلى إخواننا سنقدم المعاني دقيقة واضحة ومقنعة كذلك. وكم من علاقة طيبة نشأت بين رجلين بسبب إجادة كل منهما للغة العربية، وبسبب حصيلته الأدبية وحصيلته وحظه من القرآن العظيم ومن السنة المشرفة. إذا كان كل منا قادرا على أن يتحدث إلى إخوانه وأن يقدم لهم ثقافته وعلمه الذي أكرمه الله به، وأن يقدم لهم ما يجول بنفسه، نعم، عندها يسعد الجميع وتقوى العلاقة والمحبة والأخوة بين المتحدثين بها القادرين على فهمها والقادرين على النطق الصحيح لها. وصدقوني أيها السادة الكرام، المتحدث والمحاضر في محاضرته عندما يلتزم باللغة العربية وهو يحاضر في أبنائه سيكسب المحاضرة جدية وروعة ما بعدها روعة، وسيكون قادرا بإذن الله على توصيل المعاني مهما كانت دقة هذه المعاني. نعم، أستقبل هذا الاتصال ثم نعود إليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ عايز أقول لك موضوع كده يعني كان يعني ذنب، فربنا يغفر لنا إن شاء الله.
تفضلي.
يعني والدي توفى
عليه رحمة الله،
وكان كاتب شقة لوالدتي.
نعم.
فتزوج تاني.
نعم.
فلما تزوج تاني احنا ورثنا الشقة والربع لوالدي.
نعم.
في أثناء مرض والدي أخويا خده وتنازل عن الربع بتاعه لينا.
تاني يعني بعد ما تزوج إيه اللي حصل؟
بعد ما تزوج بخمس سنين وبابا تعد فأخويا خده شهر العقاري وتنازل عن الربع بتاعه لينا.
أخوك اللي تنازل عن الربع لكم؟
لا خد والدي ورا مراته وتنازل عن الربع بتاعه عشان بعد وفاته متعودش في الشقة.
فهمت نعم. ها
فسيادتك حضرتك هو سايب حاجات تانية.
نعم.
فهل احنا علينا ذنب اللي احنا خدنا والدنا من وراها وتنازل عن الحق ده؟ فهي هتخلص الايام العده وهتسيب الشقه.
يا سيدتي الكريمه، ما دام الوالد عليه رحمه الله قد ترك لكم ذلك او تنازل لكم عن ذلك باختياره الكامل ودون حرج ودون ضغط عليه فتنازله صحيح ان شاء الله، وهي منحة منه لكم، ولا شيء في ذلك مطلقا إذا كان الأمر قد تم بكامل اختياره وهو في كامل قواه العقلية بإذن الله. أيها الأحبة، كنا نقول الوقت لا يكفي في الحقيقة، الموضوع كبير ونريد بإذن الله أن نخصص له على الأقل الحلقتين القادمتين بإذن الله. أقول لحضراتكم، وهذا أمر تلحظونه وهو واضح، عندما تكون المحاضرة على أي مستوى كان، حتى على مستوى المرحلة الابتدائية والإعدادية، عندما يتحدث المدرس الفاضل والمدرسة الكريمة إلى أبنائه وبناته باللغة العربية الصحيحة، صدقوني أنا واثق تماما أنهم سيفهمون بإذن الله هذه اللغة. يعني لا أريد أن يتعلل أحدكم وأن يقول لي اللغة العربية الفصيحة الصحيحة يعني ربما يكون مستواها عاليا على هذه المرحلة، لا، أجريت بحوث في هذا الباب وفي هذا الموضوع، وتأكدنا من نسبة الاستيعاب العالية من جانب أبنائنا وبناتنا في كل المراحل السنية. نعم، تأكدوا من هذا واطمئنوا تماما، وكل المطلوب من حضراتكم إذا أردتم عملية تعليمية وإذا أردتم أن تحققوا أهداف الحصة وأهداف المحاضرة بالكامل، فوالله ليس لكم من سبيل سوى هذه اللغة العظيمة العريقة الكريمة التي أكرم الله بها أبناء العروبة وشرفهم بها ويسرها لهم وأنزل بها كتابه العظيم، الكتاب الذي ختم الله به كل الكتب السماوية في رسالة تمثل خاتم أو خاتمة الرسالات السماوية. الموضوع جميل وشيق وفيه مجال رحب للحديث إلى حضراتكم في الأسبوعين القادمين، وأنا مستعد للإجابة على أسئلتكم ومشاركتكم من الآن. أعدوا ذلك وجهزوا للأسبوع المقبل إن شاء الله، دام إسلامنا العظيم ودام المسلمون في أمن وأمان وحقن الله عز وجل دماء المسلمين المهدرة الآن في أماكن كثيرة من أرض الإسلام. اللهم نسألك أن تحقن دماء إخواننا وأن تمن على جنود الإسلام المخلصين الذين خرجوا جهادا في سبيلك، أن تمن عليهم بالنصر والأمن والأمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.